هنبدأ بال ال ال نبدأ بال
بالمثل
بالمتن أولا.
بس صراحة مثلا فوضى.
لا احنا داخلين بيراني في مجموعة الدكتورة قصدها شو؟ لم تأتي أمس، تغيبت أمس أنت، لما تغيبت؟ شوف ايش السؤال عندها. تغيبت أمس، لم تأتي أمس.
تقول القول في المتواتر دون قول الجمهور الغزالي والشيرازي إمام الحرمين الكعبي لا أفهم منه شيء.
على ايش؟
في المتواتر.
لا 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 أمس؟ هي ما كانت أمس، كانت أول أمس أعتقد.
أول أمس.
أول أمس في في السنة، في السنة، في السنة، مش في جامع الجوامع. في البيضاوي.
في منهج الوصول. وتقول التحصيل حاصل منزلة في الاستحالة كمنزلة تحصيل الممتنع، ما هذا؟
هما الأزهرة بيقولوها بطريقة ثانية، اللي بيطبل في المطبل، فاهم ازاي؟ يقول تحصيل الحاصل كإشكال استحالة منزلة تحصيل الممتنع. تحصيل الممتنع لا 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 يأتي بثمار، لا يأتي فائدة، وتحصيل الحاصل أيضا لا يأتي بفائدة. أراد أن يبين ذلك.
تقوم في العمل.
بالنسبة للغزالي والشيرازي وإمام الحرمين والكعبي، هو الكلام على مسألة بس أنا لازم أتذكر المسألة الأصولية اللي تكلمنا عنها. هي المسألة بيقول إن هو خرج عن ذلك الغزالي والشيرازي وإمام الحرمين. تقول السلام في إيش؟ لا صح في المطبوخ، نعم.
هل هذا على العموم؟
ها نعم، ها نعم على العموم، لأن النار تؤثر، النار تؤثر زيادة ونقصانا. فإن كانت تؤثر والسلم لابد له من ضبط، السلم لابد له من إيش؟ من ضبط. أكتب لها هنا الآن، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. عامة نحمد الله أنت في محل وفي مجال، إن شاء الله يكون الخير كله النفع فيه عم على الأمة الإسلامية. بوركتي هنا لوس هنا، اعتقد الصوت عندها مش ليس فالسلام. قلنا الشرط الاكيد في هذا الباب ان يكون منضبطا، مفهوم؟ حتى لا يدخل الغرض. النار تؤثر جدا، فالمطبوخ والمشوي وغير ذلك لا ينضبط، اذا تدخل فيه يدخل فيه الجهاله، والجهاله تغرر، واصل السلام غرر، فيكون الامر على الغرر في الناحيتين. هل ننتقل إلى نبدأ في المذهب؟ أنا جزاك الله خير. نعم. طيب المذهب كتاب المنهاج، بلغنا كتاب من كتاب المعاملات بكتاب الرهن، نفتتح إن شاء الله كتابا آخر هنا اليوم هو كتاب الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرهن. الرهن في اللغة هو الثبوت، الرهن هو في اللغة الثبوت، وفي الشرع جعل عين مال وثيقة، جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الاستيفاء، يستوفى منها عند تعذر الاستيفاء. يعني الرهن هو جعل عين مال وثيقة بدين، جعل عين مال وثيقة بدين. على أصل الرهن هو بيناه في المجموع أيضا، أصل الرهن بأنه عين مال وثيقة بدين مستوفى منها عند تعذر الاستيفاء، والمعنى بأنه إذا حان الأجل ولم يرد لدينه مالا فإنه يبيع هذا الرهن ويستوفي منه، والزائد يرجع لصاحبه للراهن، ولأن الإنسان قال لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن يعني لا يكون الرهن مكان الدين، لا ده هو وثيقة ليستوفى منها. والأصل في ثبوت الرهن، الأصل في ذلك قول الله تعالى فرهان مقبوضة، ومن السنة بأن الإنسان مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 وثق شعير، وأجمعت الأمة على ذلك، فعن الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعه أو درعا من حديد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدرع بجواز الرهن. أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. وقال أيضا أنس في رواية أخرى قال ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، وكانت عائشة تقول بأمور الشهر والشهران ليس عندهم إلا الأسودان الماء والتمر. قال المصنف رحمه الله تعالى، وطبعا كما قلنا وأجمعت الأمة على صحة الرهن، لأنه ضمان للحقوق، قال المصنف رحمه الله تعالى لا يصح إلا بإيجاب وقبول، لا يصح إلا بإيجاب وقبول، لأنه فرع عن البيع، والفرع البيع لابد من الإجابة والقبول، ولأن مسألة الإجابة والقبول هي في القلب فلابد لها من اللسان أو التراضي، استغفر الله، لابد من التراضي، والتراضي في القلب ولا بد له مما يظهره في الظاهر في الجوارح، فلابد من الإجابة والقبول أو ما يقوم مقامهما، ولأنه عقد مالي فافتقر إلى الإجابة والقبول، لأنه عقد مال كالبيع فافتقر إلى الإجابة والقبول كما قلنا، لأن الإنسان قال إنما بيع عن تراض إلا أن تكون جارة عن تراض منكم، والتراضي وعمل قلبي، وعمل القلب لابد أن يظهر على الجوارح لأن الخفايا لا يعلمها إلا الله جل في علاه. قال فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقد، المعنى إذا اشترط شروطا هي من مقتضى العقد كالتسليم والقبض وأيضا كالمحافظة عليه وغير ذلك، فإذا اشترط ما هو من مقتضى العقد صح ذلك لا يخالف، أو من مصلحة العقد كالإشهاد أن يشهد حتى لا يكون الجحود بينهما، وأيضا لنزع مادة فساد ذات البين بين الجميع، كل ذلك صح كالبيع، فالبيع كل شروط، وهذه الشروط في مصلحة تنصب مصلحة العقد أو مقتضى العقد فإنه يصح، ولا شيء في ذلك. قال أو ما لا غرض فيه صح العقد، وإن شرط ما يضر بالمرتهن بطل الرهن، كان يشترط حرب بعدم البيع عند حلول الأجل وعدم السد، متصورين هذا الكلام أم لا؟ مش متصورين؟
يعني عند حلول الأجل،
الآن هو أعطاه، يعني الرجل كان له 10,000 درهم وأعطاه ذهبا عينه الآن بمال، عين مال وثيقة، فأعطاه ذهبا رهنا، فحان الأجل فلم يسد، ما عنده مال للسداد، لكن هو كان اشترط عليه في عقد الرهن قال لا يبيع ويستوفي، قلنا له هذا شرط يضر بالمرتهن، فالشرط هنا يفسد. هل بقى هنا الآن الشرط الذي يفسد يرجع على العقد بالبطلان ام لا؟ احنا عندنا اصلا مسائل فيها تفصيل في هذا الباب، لكن الاصل عندنا في المذهب بان الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان. الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان الا في حالات وقرائن ياتي سبق الكلام عليها وسياتي التفصيل ايضا. وان شرط ما يضر المتهم بطل الرهن، اي كشرط الا يبيعه عند المحل عند حلول الاجل يعني. وان نفع المرتهن وضر الراهن، يعني كان الشرط ده فيه نفع للمرتهن وفيه ضرر للراهن كشرط منفعتي للمرتهن بطل الشرط. هنا يقول بطل الشرط يعني صح العقد الاول، بطل العقد كلية، لكن هنا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهنا الآن ما الفرق بينهما؟ أريد فقهيا هنا صح العقد وبطل الشرط، الأول بطل العقد. نعم. نعم، والأصل أن يضمن المرتهن ماله بهذا العقد. الحالة الثانية يبطل فيها الشرط ويمضي العقد. إذا كان ينتفع المرتهن هو اشترط منفعته للمرتهن بطل الشرط. طبعا هذا فيه نظر طبعا، يعني هذا صحيح العبرة في البراءة حفظ الحق، هذا صحيح ممتاز، لكن لابد نحن ننظر ان هنا فيه نظر، لان من مذهب الشافعية بان الانتفاع الانتفاع بالرهن لا ينتفع به الا الراهن، واحنا قلنا الحق بان المرتهن ايضا ينتفع، الحق بان المرتهن ايضا ينتفع لكن ينتفع عند الركوب والحلب فقط. قلنا بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته واللبن يشرب بنفقته، فهذا هذا الامر على المرتهن لا على الراهن، على المرتهن لا على الراهن. حيث ان الفت الانتباه لهذه المساله. قال وكذا الرهن في الازهر. شوف هنا قال، يبقى اذا قال بطل الشرط وصح العقد. وقلنا توجيه ذلك ان المساله كلها على حفظ مال المرتهن، لكن هو يقول بطل الرهن ايضا في الاظهر وكذا الرهن في الاظهر. كذا الرهن في الاظهر هذه دلاله على خلاف، والخلاف ليس قويا، لمخالفه مقتضى العقد كالشرط الذي يضر بالمرتهن، قياسا على الشرط الذي يضر بالمرتهن ولا فرق. وقالوا بانه الشرط الفاسد يرجع على التفصيل العام في المذهب، الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان، والثاني وان كان ضعيفا لا يبطل لانه تبرع فلم يؤثر ذلك فيه كما أقرضه الصحاح بشرط رد المكسر، يلغو الشرط ويصح العقد وخلاف رهن التبرع، وكذا المشروط في بيع على الأظهر ثم البطلان فيما إذا أطلق المنفعة. فلو قالتها كسنة مثلا قال تدع به سنة، فهذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة وأظهر الصحة. الحق أن الثاني هو الأصح، مع أن الثاني هو ضعيف في المذهب. الثاني الذي نقول به لا يبطل العقد ويبطل الشرط هو الأصح، هذا الصحيح. والقاعدة تصحيح العقد العقود ما أمكن. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط. يعني هو يقول كل ما تولد من الرهن فهو رهن، يعني بقرة كانت حاملا فجعلها رهنا فذهبت إلى المرتهن فولدت، فهنا هل المولود هنا يصير مرهونا أيضا كالبقرة أم لا، يعني يأخذ حكم أصله أم لا؟ بيقول لو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط. أما فساد الشرط هنا العلة فيها هو أن الزوائد هذه مجهولة، والرهن يصح فيما يصح في البيع، والجهالة تضر بالبيع غرر، لذلك لا يصح. يبقى فسد الشرط، الشرط فاسد وإن كان العرض صحيح. والثاني قالوا لا، لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يتعدى للزوائد لضعفه، فإذا قوي بالشرط سار وتبع ذلك، واحترز بالزوائد عن الكسب في أن اشتراطها باطل على الأصح، لأن الكسب فيها لو أخذ لو جعل مرهونة فيها انتفاع، والانتفاع ما يجوز، القرض الذي يجوز نفع فهو ربا، هذا شبهة الربا في هذا، ليس التفصيل الذي أقوله، أنا أتكلم على مسألة الرهن في الزوائد بالكسب، ولأن الكسب ليس من أجزاء الأصل فلا يخص حكمه، ولو شرط أن تكون منافع مرهونة بطل قطعا، كما قلنا سأدخل في مسائل شبهة الربا في هذا الباب. والأصح هو والأظهر هو فساد الشرط. قال المصنف وأنه متى فسد العقد، قال وأنه متى فسد العقد، أي عقد الرهن. والحق أن هذا فيه خلاف في المذهب، فهو الخلاف مخرج على خلاف فساد الشرط، فساد الشرط هل يفسد به العقد أم لا. يبقى لو قلنا الشرط فسد فالعقد يفسد، أو الثاني كما قلنا خلاف وارد في هذا الباب، لكن التأصيل العام في المذهب كل شرط فاسد يرجع على العقد بالبطلان، كل شرط فاسد يرجع على العقد بالبطلان. قال المصنف رحمه الله تعالى أزلنا في الرهن، قال وشرط العاقد، وشرط العاقد يبقى العاقد هو الراهن، والمرتهن قال وشرط العاقد أن يكون رهنا ومرتهنا، أي رهنا ومرتهنا، يعني شرط العاقد إن كان رهنا لابد أن تتوفر فيه شروط التي قلناها في البيوع، بأن يكون أهلا للتصرف، وشرط العاقد قال المصنف كونه مطلق التصرف، وهذا كما قلنا في مسألة البيع. يبقى إذن أيضا الطفل الصغير لا يصح أن يرهن شيئا. قال فلا يرهن الولي، يعني ولي المال اليتيم له ولي، وهذا الولي ليس له أن يرهن، لأن هذا في 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 فيه تعريض المال للخطر، أن يرهن مال اليتيم ففيه تعريض مال اليتيم إلى الخطر، لذلك قال لا يرهن، فلا يرهن الولي، يعني ولي المال لا يرهن، ولي مال الصبي والمجنون والمحجور عليه يدخل ضمنا لا يرهن، قال الولي لا يرهن ولا يرتهن لهما، لا يرهن ولا يرتهن لهما، كما قلنا هذا للخطر، لأن الولي في حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم، يعني هو إذا أراد أن يبيع بينظر الحظ، لأنه الولي والولي بينظر الحظ كالوكيل ينظر الحظ الأصيل، فهو لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم، أي فلا رهن ولا ارتهان، لأنه مأمور شرعا أن يحافظ على مال اليتامى، وحفظ مال اليتامى بأنه إذا أراد أن يبيع ويشتري ألا يبيع تقصيدا كما قال العلماء منجما، وألا يبيع مؤجلا، لأن هذا فيه خطر تضييع المال للولي، وهو مأمور شرعا بالمحافظة على مال اليتيم، بالمحافظة على مال اليتيم أو مال المجنون أو مال الصبي، فهو مأمور بالمحافظة على ماله، فلذلك قلنا له لا تخاطر بالبيع منجما مخصصا ولا مؤجلا ولا أيضا بأن يعني أن ترهن أو ترتهن. قال إلا لضرورة، طب إيش الضرورة هذه؟ إلا ضرورة يعني هو ما عنده شيء ينفق لنفقة أو لغير ذلك، فأراد أن يبيع مؤجلا يأخذ مقدما ويأخذ بعد ذلك منجما للنفقة، هذه ضرورة لينفق على اليتامى، أو غبطة ظاهرة يعني صفقة عالية وفيها مكسب لمال الصبي مثلا، الصبي أو المجنون، وهو مأمور شرعا بالبحث عن الأحظ له، فله أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك، أي كما إذا باع ماله مؤجلا بغبطة وارتهن على الثمن، يبقى هو ارتهن على الثمن ومال لأنه مال مؤجلا بغبطة، يعني صفقة كانت عارية جدا فرقتها. قال وشرط الرهن، شرط الرهن اللي هو المرهون يعني شرطه، قال كونه عينا في الأصح، يعني لا يكون في الذمة. قال شرطه عينا يعني لا يكون في الذمة، يعني هيكون بقى الذمة هنا دايم الدين في هذا الباب. يبقى شرط الرهن أن يكون عينا، وقد بينا من التعريف أن الرهن هو عين صح، وثيقة مال، عين مال وثيقة بدين، عين مال وثيقة بدين. يبقى الشرط أتينا بشرط العقدين، شرط الرهن شروطه، شرط الرهن أي المرهون أن يكون عينا في الأصح. وإذا قال في الأصح ففيه خلاف، نعم خلاف في قوله. كونه عينا في الأصح أي فلا يصح رهن الدين لأنه غير مقدور على تسليمه في الذمم. والثاني يصح إذا كان على مقر كبائع تنزيلا لما في الذمم منزلة الأعيان، كانت منزلتها في بائعها وشرائها ثمنا مثمنا. الأصح هنا في معنى كلامه تنزيل الذمم منزلة الأعيان، كما حدث في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، قال يا رسول الله إنا نبيع كنا نشتري أو نبيع نبتاع الإبل بالدراهم فنسد الدنانير، ونبيع بالدنانير ونسد بالدراهم. قال لا بأس إن كان بسعر يومها، وأن تتفرق وليس بينكما شيء، أن تتفرق وليس بينكما شيء. هذا أصل في الكلام على مسألة تنزيل الذمة منزلة العين، تنزيل الذمة منزلة العين. فإذن عندما قال كونه عينا لنا هذا الأصل في الرهن، فلا صح أن يكون في الذمة. لما؟ لأنه على غير مقدور التسليم، هذا على الأصح. لكن الثاني قالوا يصح لكن بشرط أن يكون مقر، يعني الرجل مقر على ما في ذمته. وهنا حيكون الوجهة الفقهية تنزيل ما في الذمة منزلة العين، تنزيل ما في الذمة منزلة العين. رهن الدين ممن هو عليه تردد، يعني كان دينا يرهنه لغيره فهذا فيه تردد، يصح أم لا؟ وأما رهن المنفعة فلا يصح، رهن المنفعة لا يصح. ليه لا يصح رهن المنفعة؟ السؤال مطروح. ورهن المنافع لا يصح، السؤال لما رهن المنافع لا يصح؟ أين حاتم الليبي؟ ما أراه. والسيرين هذه تغيبت كثيرا أيضا. موجود. لا حرمنا الله من فضلك يا أستاذ، ما رأينا قلمك اليوم، لذلك اشتقنا إلى كتاباتك. رهن المنفعة لا يصح، لما لا يصح؟ رهن المنافع لا يصح، لما لا يصح؟ فإن الطلبة الأماجد لا قيمة لها إلا إذا انتفع بها. والله يا باشمهندس التخريب من إجابة ليست هي كل رجل نفع فيها وربا، لا بعيد على سلفي لأنه غير معلوم الكم. شوف ممتاز يا حاتم، أنت أقرب الناس إلى إجابة الآن بعد نعيم بعدك. بالحفظ الأموال لأنها جر النفع لا ليس صحيح. أنا كتاباتك يا أستاذ سعيد
كتبت إنها غير مقبولة.
غير مقبوضة؟ ها؟ لا نقول بقى هي معدومة. المنفعة غير موجودة أصلاً. المنفعة غير ما غير غير موجودة أصلاً. لأن المنفعة غير موجودة أصلاً. الآن لو أجر زيد من عمرو شقة شهراً وخلى بينه وبينها، المنفعة بعد شهرين المنفعة لسه ما استخدمها. فغير موجودة. أي نعم. فهي معدومة، فإذا لا تصح. قال المصنف: ويصح رهن المشاع. قال المصنف: ويصح رهن المشاع. تعرفون ما المشاع؟ المشاع الذي لا ينضبط، اللي هو لا ينفصل، كأنهم يشتركون في اللغة. هذا مشاع هو الآن، وكل واحد في الربع، هل تنفصل ما تنفصل. قال: ويصح رهن المشاع، يعني كالبيع. فإذا أخذ حكم البيع، ولا يحتاج إلى إذن الشريك على الأصح كالبيع. قال: والأم دون ولدها وعكسه. يعني يصح رهن المشاع، آسف. قال: كما يصح بيعه أرض المشاع. نعم صحيح. ما يعرف إذا ما يعرف يعني الشركاء كم لهم، أو قل لا يستطيع إذا صرفت الحدود، إذا صرفت الطرق نعم ما تحد الحدود لها، هذا معنى المشاع. يعني ما يستطيع التقسيم، كاللؤلؤة ما يستطيع التقسيم فيها، حتى لو له الربع أو الثلث ما يستطيع تقسيمها، هذا معنى المشاع. فيصح رهن المشاع كما يصح رهن البيع، ولا يجب إذن الشريك، لا يجب إذن الشريك لأنه تصرف في بعض ملكه. ويصح أيضا الأم دون ولدها، صح الأم دون ولدها وعكسه. لما صح الأم دون ولدها؟ أو ده خالف البيع هنا الآن، صحيح ولا لا؟ مش قلنا أن بيع الأم دون ولدها حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنه، فكيف صح رهن هنا؟ قلنا يصح هنا في البيع، لا يصح هنا، يصح. كيف يصح؟
وين الإجابة منكم؟
Thank you. لأنه ليس إيه؟ الإجابات لأنه الحق في النظر وكلام جهاد هو الصحيح في هذا الباب هو النظر فيها قلنا الأم دون ولدها وعكسه لأنه ليس بيعا ليس تفريقا لأن البيع المانع عنه مانع عنه في البيع هو التفريق بين الأم وولده والرهن ليس تفريقا تاما بينهما لذلك صح ولا بد من قيد أيضا نقول والأم دون ولدها وعكسه بشرط امتناع التفريق بينهما بشرط امتناع التفريق بينهما ولأن الرهن ليس بتفريق الرهن ليس بتفريق قال المصنف رحمه الله تعالى وعند الحالة يباعان شوف هنا قال وعند الحالة عن حلول الأجل ولم يأتي ولم يعطي سدادا فقال يباعان فهنا في قوله يباعان دلالة واضحة جدا على 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 احتراز من التفريق فقال يباعان احتراز من التفريق قال ويوزع الثمن والأصح أي فيما إذا رهن الأم دون الولد لو رهن الأم دون الولد أن تقوم الأم وحدها يعني عندما تأتي الحلول ولا سداد فلابد هنا مسألة التقويم أن تقوم الأم وحدها يعني تقوم وهي موصوفة بأنها ذات ولد حاضنة له فإذا قيل قيمتها يعني قل قيمتها 1000 قيمتها 100 مثلا مع وهناك مع الولد فقيمتها 150 أن تقوم الأم وحدها أي موصوفة بكونها ذات ولد وتقوم ثم قال ثم تقوم مع الولد يبقى تقوم أولا وحدها ثم تقوم مع الولد فقيمتها 150 فالزائد قيمته يعني زائد على المائة يكون قيمة الولد والزائد لحق فيه للمرتهن وهذا الضابط من أجل أن يعرف ما للمرتهن وما ليس للمرتهن فإذا قيل عشون علمنا أن النسبة بينهما بالأساس فيقسط الثمن عليهما على هذه النسبة بحيث نقول سدس للولد يختص به الراهن والباقي يتعلق به حق المرتهن للتفريق بين الحقوق يعني إذا بيع إذا باعهما ما الذي للراهن ما الذي للمرتهن وفي هذا تقل قيمة الولد كما سبق بيان لأنه يكون ضائعا أما إذا رهن الولد دونها فإن التقويم ينعكس قام الولد دون الأم فيقوم الولد وحده محظورا مكفورا ثم هو مع أمه فزاد قيمته الأم والحق بأن حكم الولد مع الأب ومع الأخ مما يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم فيأخذ حكم الأم أيضا في مسألة الرهن وهذه المسألة لابد أن نقول بأن هذه المسألة مستثناة من قولنا كل ما يجوز بيعه يجوز كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فقلنا لا يجوز بيع الأمهات إلا وقلنا يجوز هنا الرهن وهذا مستثنى هذا مستثنى نعم قال ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. يعني العبد الذي جنى جناية ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. والمعنى الجاني على الأصح كما تقدم في بابي إذا كانت الجناية عمدا دون الخطأ، وأيضا كما قلنا تصحيحا فلا يكون ملتزما للفدا عند الأكثرين بخلاف البيع، ولأن الجناية لا تنافي الرهن، ولأن الجناية لا تنافي الرهن ومحلها باق بخلاف البيع. والمرتد الأصح صحة بيعه، المرتد الأصح صحة بيعه، فإن قلنا بصحة بيع المرتد إذا صح الرهن، وقلنا كل ما يجوز بيعه يجوز يجوز رهن. ورهن المدبر اللي هو يعتق عن دبر، اللي هو يعتق عن دبر يقول له المت فأنت حر. والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين، أي لم يشترط بيعه قبل وجود الصفة، يقول هذا باطل على المذهب لتعلق حق العتق بهما، فيجعل المال المرتهن في خطر. وحاط الكلام على المدبر ثلاثة طرق: الصحة قطعا كبيعه، لأن بيع المدبر يصح قبل أن يموت يبيعه، نعم له أن يبيعه وتصرف فيه كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المرأة التي دبرتها فسحرتها من أجل أن تعجل بالعتق فباعتها نكاية فيها. فالطريق الأول يصح قطعا وهذا الأصح، لما لحديث عائشة كما بينا، لأنه صح بيع المدبر، فما صح بيعه صح رهن، ما جاز بيعه جاز رهن.
الشيخ ده كده مش تعريض الملك الغير التلف كده،
هذا إذا قلنا بالتأكيد أن حلول الأجل يكون بعد موت الرجل، هو فيها تعريض لأنه ممكن أموت الآن يبقى خلاص يعتق،
لكن البيع هنا مخالف للرهن، لأن لما بعت خلاص أنا رجعت عن
التدبير، عن التدبير هو مش راجع، هو بقى البيع خلاص حسم المد. نعم الحق إن فيها، حق إن فيها، لذلك شوف الخلاف المذهب قوي في طرق ثلاث. الثاني مقابله أنه لا يجوز رهنه، لما؟ لتعريض المال، تعريض المال المرتهن للخطر. وحكاية القوانين بناء على أنها وصية فصح، أو تعليق عتق بصفة فلا، وأما المعلق عتقه بصفة فالمشهور القطع بالمنع لفوات مقصود الرهن، لأنه عين مال بوثيقة للمال، لمال المرتهن. وقع قول الأتيان في رهن ما يسرع إلى الفساد، وفرق على الأول أن العاقل لا غرض له في إفساد ماله بخلاف العتق، واحترز بقول يمكن سبقها عما إذا تيقن حلوله قبل وجود الصفة صح قطعا فيباع في الدين. تأكد يبقى إذن المال ليس على خطر، تأكد أن حلول الأجل يكون قبل سبقها، فإذا له يقبلها لأن ماله محفوظ بهذا. فإن احتمل الأمران فالأظهر بطلانه بالغرض للغرر، ووجه الصحة أن الأصل استمرار الرق. قال ولو رهن ما يسرع إليه الفساد. نقف عنده، يعني هل يصح أم لا؟ هذا الذي نراه، لأنه أيضا فيها تعريض مال المرتهن إلى الخطر. وفي أسئلة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مسلمة أنت يعني جئتي متأخرة، وبرضه جئتي متأخرة وجئتي على المتن الذي فيه صعوبة عليك. وكان في أول الدرس كان فيه القواعد الفقهية، كان ممكن تنتفع بها جدا، مسألة الضمان. وصحيح البخاري كان أيضا فيه سهولة جدا للفهم، لكن عليك أن تصبري بقى الآن. عامة الدروس بعد المغرب كلها دروس السنن، فهي أيسر بكثير من درس المتن.
يقول إذا حملت الأمة وولدت عند المرتهن ماذا عن الولد؟
لا يدخل فراه،
يعتبر من الزوائد.
فالراجح أنه لا يدخل فراه. نعم. نعم لو في أسئلة تفضلوا. أمين رب العالمين، بوركتي. تنبئ بخطر، ما فيش أسئلة تنبئ بخطر. المسألة مرت عليها مرور الكرام.
طيب ممكن عشان مر علينا في المجموع وفي ابن ماجه
القانون، ممكن ممكن أرجو ذلك
إن شاء الله.
طيب إن شاء الله نصلي المغرب، وبعد المغرب بإذن الله بعشر دقائق نبدأ الدرس، درس السنن. نبدأ إن شاء الله سنن أبي داود.